أما بعد، اختبار الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الدار، دار الدنيا، أنه زين له غير الزين، وحينما وقف الإنسان أمام هذا الاختبار اندفع بعضهم إلى هذا المزين اندفاعا أعمى، وتنبه بعض الناس بتنبيه الله سبحانه وتعالى إلا أنه اختبار، تنبه إلى الآيات القرآنية التي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى عن الحسن المنتظر والزينة الحقيقية المخبأة، فكان حال أهل المادة الانبهار بالمزين، وهو في نفسه قبيح، وكان حال أهل الإيمان الالتفات عن المزين إلى الزين الذي هو ما أعده الله سبحانه وتعالى للبشر في دار الكرامة. نعم، إنه سبحانه وتعالى أيد خاصة أحبابه فزين لهم غير الحس، زين لهم المعنى، زين لهم الأنوار، زين لهم الإيمان، فأبصرت قلوبهم حينما صفت وحينما زال عن بصيرتها الغطاء، أبصرت الزين من المعاني. تعالوا بنا أيها الإخوة نقرأ بعض النصوص القرآنية التي تتحدث عن هذين الأمرين، الأمر الأول الذي هو اختبار الله تعالى للإنسان بتزيين غير الزين له، وغير الزين هو الشين أو القبيح لكنه زين. من هذا قوله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، أي ما تطلبه الغرائز، فكل ما تطلبه الغرائز يندفع الإنسان إليه بقوة لأنه يراه مزينا. زين للناس حب الشهوات، والشهوات الرغبات التي تتصف النفوس بها والغرائز. زين للناس حب الشهوات من النساء، والبنين، والبنين ثمرة للاندفاع الغريزي إلى النساء، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وهي البيئة التي يحلم الإنسان أن يكون فيها مع النساء والبنين، والخيل المسومة. وقد كنا أسلفنا فيما مضى أن الأصل اللغوي للخيل ما يختال به، فإذا كان العرب في الماضي يختالون بالحصان، فإن الأصل اللغوي للكلمة ينسحب على كل ما يختال به. وحينما يتعلق الإنسان بما يختال به يندفع وراء رغباته النفسانية، والأنعام والحرث، والأنعام والحرث المصدر الغذائي للإنسان. وكم من الناس اليوم من يعيشون من أجل أن يأكلوا، ولا يأكلون من أجل أن يعيشوا. كم من الناس اليوم من يجعلون مقصود عيشهم أن يأكلوا، وكلما تلونت أنواع الطعام كلما شعروا أنهم بهذا التلوين يحققون مقاصد حياتهم. ومن الناس من يأكلون ليعيشوا، لأنهم علموا أن الطعام داعم للمعاش الإنساني، ذلك متاع الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى منبها: إنها متعة مؤقتة زائلة. فالإشباع الغريزي يحصل، وما يحيط به من طعام وشراب وزينة وخيلاء سرعان ما يزول بريقه. ذلك متاع الحياة الدنيا، هي المتعة المؤقتة الزائلة، والله عنده حسن المآب. ولاحظوا هاتين العبارتين، العبارة الأولى زين، والعبارة الثانية الحسن، والفرق كبير بين ما يزين وبين ما هو حسن. وما سمى العرب الغانية غانية إلا للتي استغنت عن الزينة، فإذا استغنت بجمالها عن الزينة قالوا هي غانية. والله عنده حسن المآب، وما قال والله عنده مزين آخر. والله عنده حسن المآب، فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إنما هو عند أهل الإيمان مرجع إلى الحسن. وينتقل الإنسان من المزين إلى الحسن، فإن كان أعرض عن المزين مستفيدا من تنبيه الله سبحانه وتعالى له، وعلق قلبه بالحسن، كان في حسن المآب. والله عنده حسن المآب. قل، يقول الله لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل، يخاطب بهذا البشرية كلها، أو نبئكم بخير من ذلكم، ألا تريدون أن تعرفوا ما هو خير من كل هذا، ما هو خير من هذه المتعة الزائلة الفانية المؤقتة التي ليس لها دوام؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فشرح وفصل الحسن المنتظر بعد أن نبه إلى المزين، ومن تنبيهه سبحانه وتعالى إلى المزين قوله سبحانه زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فأعمالهم سيئة، لكنهم مع قبحها يرونها في منظرها القبيح حسنة، يشهدون قبحها حسنا، وما هذا إلا سر الاختبار في زين. وقال سبحانه وكذلك زين لفرعون سوء عمله، كان يذبح أطفالهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان يرى ذلك حسنا، كان يرى دعوة موسى إلى الله إفسادا، وهو الذي قال لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرأى ما هو حسن قبيحا، ورأى أقبح القبيح حسنا. وهذا أيها الإخوة سر من أسرار زين. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ونقرأ قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، هذه نصوص تشير إلى تزيين الحس، كان هذا الحس متعة شهوانية أو كان عملا تهواه النفوس وتتوهم أنه حسن، لأنها لا ترجع إلى ميزان الحسن والقبح. وقد اتفق العلماء رضي الله تعالى عنهم على أن الحسن والقبح مفهومان شرعيان، فلا يقال عن شيء إنه حسن إلا إذا حسنته الشريعة، ولا يقال عن أمر إنه قبيح إلا إذا قبحته الشريعة. واليوم كم من أمر حسنته الشريعة، يقول كثير من الناس عنه إنه قبيح، وكم من أمر قبحته الشريعة يقول الناس عنه إنه حسن. إنه الاختلاط حينما أصبح الإنسان منجذبا إلى الحس المزين وأعرض عن المعنى الحسن. فإذا زين الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده الحسن المعنوي فإن ذلك يندرج في التأييد والتوفيق، وما هو إلا من منة الله سبحانه وتعالى وكرمه على عبده. واقرأوا نموذجا من النصوص القرآنية التي يشير فيها سبحانه إلى تأييد عباده بهذا التزيين، لأنه ما زين القبيح ولكنه زين الحسن حتى تتحرك القلوب إليه. من ذلك قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، مع أنكم تجدون في طريق الإيمان الأشواك وهي محببة إليكم، مع أنكم تجدون في طريق الإيمان المصاعب وهي محببة إليكم، مع أنكم تجدون في طريق الإيمان العوائق وهي محببة إليكم، مع أنكم تجدون في طريق الإيمان الإيذاء وهو محبب إليكم. ألم يقل ذلك الصحابي وهو يطعن: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إنه سر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وشتان بين أولئك الذين تعلقوا بالمحسوس المزين والذين تعلقوا بالغيب وأحبوا ذلك الغيب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أقبل الصحابي مجاهدا في سبيل الله، مقبلا على الله، راغبا في الشهادة، فلما صفت عين بصيرته انكشفت له الغيوب، فقال يخاطب نفسه: أحسن بمولاك سعيد ظنا هذا الذي كنت له تمنى. أحسن بمولاك سعيد ظنا هذا الذي كنت له تمنى. ها هي الغيوب التي صدقت بها قد كشفت لك، ها هو مقعدك في الجنة قد ظهر لك، ها هي الجنة قد تبرجت أمامك. فلا تلتفت إلى هذا المزين المحسوس، أحسن بمولاك سعيد ظنا هذا الذي كنت له تمنى. فتبرجت الحور العين أمامه وخرجت تنتظره مهللة ومتهللة، فقال مخاطبا في ذلك المشهد الغيبي: إليك يا حور الجنان عنا، ما لك قاتلنا ولا قوتلنا، إنا إلى إلهكن اشتقنا، إنا إلى إلهكن اشتقنا، قد علم السر وما أخفينا. هذا هو حال الذين زين في قلوبهم الإيمان. أما أولئك الذين يبكى عليهم، الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فحال
مكة عليه، مهما تمتعوا بمتعهم إنهم تمسكوا بالقبيح وأعرضوا عن الحسن. وشتان شتان، والله إن تلك اللذة التي عاشها السحرة وهم يصلبون على جذوع النخل كانت تفوق ما كان يشعر به فرعون من لذة الملك ومتعته وبريق ذهبه. كانت اللذة التي يعيشها أولئك تتفوق بكثير على متعة الملك التي كان يعيش فيها فرعون. لهذا تفوق السحرة على فرعون وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أين هذا الجيل الذي يتعلق بالغيب، يتحرك في الظاهر بالعمل لكن قلبه متعلق بالغيب؟ أين هذا الجيل الذي يتربى متعلقا بالله، يتحرك في الدنيا في سلوكه الحسن في عبادته ومعاملته لكنه يتفوق على سواه بمقاصده بتعلقات باطنه؟ الدنيا أيها الإخوة قسم أزلي لا يستحق الفرح، والذين يفرحون بالمحسوس المزين بلهاء. وقال الله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أعطاه شيئا من متعة الدنيا فيقول ربي أكرما، يتوهم أن هذا من إكرام الله له. وأما إذا ما ابتلاه، الحالتان اختبار وابتلاء، أن تكثر الدنيا عليك أو تقل، إنما هما حالتا اختبار. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. المعادلة ليست كما يتوهم هذا الصنف وذاك، المعادلة مبنية على نجاحك في التكليف. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أنتم تنحرفون عن التكليف وتتوهمون أن الله تبارك وتعالى يكرمكم بالدنيا. لا، صاحب الكرامة الذي أكرمه الله برضوانه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنها قضية تابعة لمشيئة الله للقسم في الأزل. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي الدنيا كلها في جنب الآخرة متعة زائلة. وقال الله سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كرر القرآن في هذه السورة كثيرا ذكر القوم حتى نفهم أن النسبة إلى القومية لا تكفي. مؤمن من آل فرعون يثني عليه الله، ومسرف من قوم موسى يذمه الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما فرق الأمة الإسلامية إلا أكاذيب القوميات. عندما هيأ اليهود ما كان يسمى الاتحاد والترقي الذين تحدثوا بالقومية التركية وأثاروا النزاعات التي تفخر بالقوميات وتنسى الرسالة الكبيرة التي جاء بها نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال للبشرية إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. الرسالة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالت للبشرية ربكم واحد وأبوكم واحد، لا يوجد تفريق بين دول الشمال والجنوب ولا بين قومية وقومية. لكن اليهودية تلعب بنا وننساق ونتحول إلى أدوات ونتوهم أننا أعداء تلك الصهيونية. لا والله، ما نحن إلا أدوات تنفيذية لها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارنوا بين هذا النص وقوله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله، فيما أعطاك في هذه الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنصيب القسم، لا تنسى أن رزقك مقسوم في الدنيا لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا تنس نصيبك في الدنيا، فقد قسم الله لك في الأزل نصيبا. لو خرجت أو دخلت أو صعدت أو نزلت لا يزاد فيه. لك الكسب، لك العمل، لك الأخذ بالسبب، لكن لا تتوهم أن نصيبك يزاد فيه. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. رفع الله سبحانه وتعالى همة أهل الإيمان حتى لا يتعلقوا بذلك المزين، فقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. انظر إلى تلك الآية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ثم اقرأ خطاب الله لأحبابه وخطابه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الدنيا أيها الإخوة يعطيها الله سبحانه للمؤمن ويعطيها لغير المؤمن، لكن الهداية لا يعطيها إلا للمؤمن. ضرب الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أمثلة كثيرة، فكان من رسله من هو ملك مثل سليمان وداود، وكان من رسله وأحبابه من ابتلي وصبر. أيوب ابتلي بالمرض، يوسف ابتلي بالسجن. من الرسل من قتلوا. الدنيا يعطيها الله سبحانه للمؤمن وغير المؤمن. أعطى الله الملك لسليمان وأعطاه لفرعون. أعطى الله سبحانه وتعالى الدنيا لذي القرنين وأعطاها لقارون، وشتان بين من أمسك الدنيا بيده وكان عبد الله في قلبه وبين من غرته الدنيا وكان من أهل الغفلة عن الله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي من المسجونين المقيدين في العذاب. ألهاكم التكاثر، أردتم تكثير المال، أردتم تكثير المادة حتى شغلكم هذا التكاثر المزين، شغل قلوبكم، ألهاكم التكاثر وبقيتم هكذا حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذا الموقف، في هذه النقطة، يفترق أهل المادة عن أهل الإيمان ويقف في الوسط الصنف المنافق الذي لم يصل في ثقته بالله وبالغيب إلى درجة الإيمان، فكان يلتفت تارة إلى المادة وتارة يلتفت بقلبه إلى الغيب. فإذا وجد أن كفة أهل الإيمان ترجح صفق معهم وتبعهم ووافقهم وسار في ركبهم، وإذا رأى أن كفة أهل المادة ترجح صفق معهم وسار خلفهم ووافقهم. بين أهل الإيمان وأهل المادة صنف يوجد منه كثير. قال الله سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا عن ركب الجهاد، الذين تخلفوا عن ركب الدعوة، الذين تخلفوا عن الدعوة إلى الله في الليل والنهار، عن حمل الرسالة، عن تبليغ الأمانة. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. قلت لشخص يحاورني، قلت له: لديك فرصة في العلم، لديك فرصة في المعرفة. قال: إنني مشغول بكذا وكذا وكذا. قلت له: إنها فرصة ثمينة. قال: لا أستطيع أن أترك الشغل. قلت: ماذا لو كسرت رجلك؟ ماذا لو ساقوك إلى المستشفى؟ ماذا لو جاءك ملك الموت؟ أنت تكذب على نفسك، أنت تفوت الفرص، أنت أحمق، لأنك تفوت فرص قلبك، تفوت فرص نجاتك، تفوت فرص نجاحك، تفوت فرصة تكون فيها من أهل رضوان الله. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. كنتم تتوقعون هلاك أهل الحق. كنتم تنظرون إلى أن أهل الحق لا يملكون القوة، وكانت قلوبكم تميل مع قوة المادة، وقلتم ما لنا وللفقراء، ما لنا وللضعفاء. جاء عدي بن حاتم يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبهورا بملك قيصر وكسرى، وكان من أسرياء العرب. أبو حاتم الطائي الذي شاع صيته في العرب وكان من جلساء الملوك، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين لا يملكون شيئا من المال. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه، أخبره أن ملك كسرى وقيصر سيكون للإسلام، أخبره أن المال الذي يتمتع به وينظر إليه منبهرا سيكون عند قدمي رسول الله وأصحابه. إذن مشكلة المصلحة التي تصرف الإنسان عن الدعوة مشكلة قديمة جديدة. ما لنا ولأهل حمل الرسالة، إنهم ضعفاء، إنهم فقراء، فلننشغل بما يرفعنا وينفعنا، لأن الذي ينفعه ويرفعه بنظره القاصر المزين وليس الحسن. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم. رأيتم هذا مزينا، رأيتم هلاك الحق وأهله مزينا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كنتم بالمنطق الغيبي من أهل الهلاك، غفلتم عن الحقيقة الكبرى التي وعد الله بها أهل الإيمان، وليت قلوبكم تنبهت إليها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر هذا. إن الذين يحادون الله ورسوله مهما ملكوا من الأموال، مهما ملكوا من القوة والسلطان، أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. يحاربون الله والله أقوى، يحاربون الله والله هو القوي والله هو العزيز. انتظر قليلا، امتلك نفسا طويلا، اثبت على الحق ولا تلتفت. إذا كنت واثقا بالله وكلامه، واصبروا. يقول الله سبحانه: واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. التزم طريق التقوى ولا تلتفت، ولو أوذيت ولو تحملت. اقرأ قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اقرأ قوله تعالى: قد أفلح، نجح ونجا، قد أفلح من تزكى، تطهر في الظاهر والباطن، وذكر اسم ربه فصلى، ارتبط بربه، كانت صلة قلبه بربه. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون الحياة الدنيا وتعرضون عن صلة قلوبكم بالله، والآخرة خير وأبقى. اقرأ قوله تعالى: الذي هو أمل كل من يدعو إلى الله ويحمل الرسالة ويثبت على الحق في طريقه، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم ثبتنا على دينك يا مخلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا حفظ أمانتك، واجعلنا من أهل الثبات على منهاج حبيبك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.